في حال القيام أو الركوع أو السجود على خلاف ما جاءت في السنة. المهم أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقول الشرع الأمور أي إيش؟ الأمور الدينية. ولهذا نفسر البدعة بأنها التعبد لله تعالى بما لم يشرح عقيدة وقولا وفعلا. نعم. وكل بدعة نعم شر الأمور. كلمة شر هي اسم تفضيل لكنها إيش حذفت منها الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، ومثلها خير. قال وكل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة. لننظر في هذا الكلام ممن صدر؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. أعلم الخلق بما يقول وأنصح الخلق فيما يرشد إليه، وأعلم الخلق بشريعة الله، فهو يدري ما يقول ويدري عن الشريعة، وهو أنصح الخلق وأصدق الخلق. يقول كل بدعة ضلالة لا خير فيها، وذلك لأنها تخالف شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا واحد. وماذا بعد الحق إيش إلا الضلال. ثانيا أنها تتضمن القدح في الشريعة، حيث إن هذه البدعة المضافة تعني أن الشريعة قبل ذلك كانت ناقصة. ثالثا أنها تنافي قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، لأن إحداث هذه البدعة وجعلها من الدين تنافي قوله اليوم أكملت لكم دينكم، لأن ما كان كاملا لا يحتاج إلى إكمال. واضح. الرابع أنها تفتح على الأمة الإسلامية باب الأهواء، لأن كل إنسان يستحسن بذوقه أو فكره شيئا يتعبد به لله سوف يقوم به، وحينئذ تحصل الفوضى بين الأمة الإسلامية ولا تتفق على دين واحد. ولهذا قال كل بدعة ضلالة. ومن هنا نأخذ الحذر من محدثات الأمور لقوله إيش شر الأمور محدثاتها، حتى وإن زانت في نفسك وإن حصل لقلبك خشوع أو إنابة فاعلم أن هذا سيزول ويعقبه البعد عن شريعة الله. ويستفاد من هذا أن البدع لا تقسم إطلاقا، ولا يجوز أن نقول إن من البدع ما هو حسن أبدا. ولهذا من قال إن من البدع ما هو حسن فإن قوله لا يخلو من أحد أمرين، إما أن ما ظنه بدعة ليس ببدعة، لكن وظن أنه بدعة وليس ببدعة، وإما أن يكون بدعة وليس بحسن وهو ظنه حسنا. وأما أن يثبت أنه بدعة وأنه حسن فهذا لا يمكن، لأن قول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة. طيب، فإن قال قائل أليس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس في رمضان وأن يجتمع الناس على إمام واحد، فخرج ذات ليلة وهم يصلون فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومونها، فأثنى على هذه البدعة. فالجواب أن هذه بدعة نسبية، أي بدعة باعتبار أنها تركت مدة من الزمن، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سنها بلا شك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أقام بأصحابه 3 أو 4 ليال في رمضان ثم تخلف خشية أن تفرض، وهذه الخشية بعد وفاته عليه الصلاة والسلام انتفت وزالت. لكن انشغل الناس بعهد أبي بكر رضي الله عنه على قصر مدته، اشتغل الناس بالجهاد والأمور العامة وبقوا على ما هم عليه، كل يصلي وحده أو الرجلان أو الثلاثة. ثم إن عمر رضي الله عنه أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوم للناس بـ11 ركعة، فقال نعمة البدعة، إذن فهي بدعة باعتبار ايش؟ باعتبار انها تركت مده من الزمن. خلافه كامله وهي خلافه ابي بكر لم تقم هذه البدعه، لكن ابتدعها الناس فهي بدعه حقيقه نسبيه، وليست هي البدعه التي ارادها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم يقول: انا اولى بكل مؤمن من نفسي عليه الصلاه والسلام. هو اولى بنا من انفسنا، يعني انه عليه الصلاه والسلام يرأف بنا ويرحمنا اكثر مما نرأف بانفسنا ونرحم انفسنا. وربه عز وجل وهو الله تبارك وتعالى اشد واشد، فالله ولي المؤمنين وولي المتقين، وهو سبحانه وتعالى ارحم بعباده من الوالدة بولدها. يقول: من ترك مالا فإيش؟ فلأهله، يعني من مات وترك مالا فلأهله، والمراد بالأهل هنا الورثة وليسوا كل الأهل. وقد استدل بعض العلماء بهذا اللفظ فلأهله، وفي رواية فلورثته، استدلوا بأنه يرد على الزوجين إذا لم يكن عاصي، قالوا لعموم قوله فلورثته. مثال ذلك: لو هلك هالك عن زوج وبنت ولم نجد عاصبا، فالمسألة من كم؟ من أربع: للزوج الربع، وللبنت النصف، الربع واحد، وللنصف اثنان، النصف ثلاثة، يا شيخ نصف أربعة ثلاثة، من قال هذا؟ النصف اثنان ويبقى واحد. ما لم نجد عاصبا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ما وجدنا عاصبا، ماذا نصنع؟ يقول بعض يقول العلماء كلهم، وقد حكي إجماعا أن الواحد يضاف إلى نصيب البنت، الواحد يضاف إلى نصيب البنت، لأن الزوج ليس له إلا الربع في كتاب الله. حتى بالكم جماعة، البنت لها النصف في كتاب الله، فلماذا نضيف إليها الربع؟ نقول: هذه المسألة مسألة خلاف. يرى بعض العلماء أنه يرد على البنت، ويستدل بقول الله تعالى بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ويرى آخرون أن هذا الربع الزائد يصرف في بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وقد ألحقنا الفرائض بأهلها، وقلنا للزوج الربع وللبنت النصف، ولم نجد الزائد وارثا، فيرد إلى بيت المال، لأننا لو زدنا البنت لأعطيناها أكثر مما فرض الله لها. المهم أن أكثر العلماء حكي إجماعا أنه لا يرد على الزوج ولا على الزوجة، إلا أن يكون من العصبة، وطبعا الزوجة لا يمكن أن تكون من العصبة إلا عن طريق العتق إذا كانت معتقة، لأنه ليس في النساء عاصبة في النفس إلا المعتقة. طيب، ولكن نقول ليست الدلالة واضحة من هذا الحديث أنه يرد على الزوجين، لأن قوله لورثته وصف لا يعلم انطباقه على أي واحد إلا عن طريق القرآن والسنة، والقرآن والسنة لا يدلان على الرد على الزوج أو الزوجة. والقول الراجع في هذه المسألة، وهذه جاءت عرضا، أنه لا يرد على الزوجين، إنما يرد على من معهما من ذوي الفروض إذا لم يوجد العاصب. يقول: ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. اللهم صل وسلم عليه. من ترك دينا بمعنى مات وعليه دين فهو إلي وعلي. الظاهر والله أعلم أن في هذا لفا ونشرا غير مرتب، لأن قوله دينا يناسبه قوله علي، ضياعا وهم الأولاد الصغار الذين يضيعون إذا لم يكن لهم ولي يعود إلى نعم يناسبه قوله إلي. ويجوز أن يكون هذا وهذا، يعني بمعنى أن يكون الدين إليه وعليه، يعني يوجه إليه وعليه التزاما، وكذلك الضياع في هذا